واصفا الجيش بالحصن المنيع للدولة والشعب. جاء ذلك خلال كلمة لبيزشكيان بمناسبة إحياء اليوم الوطني للجيش الإيراني، حيث تم عرض جزء من الإنجازات والمعدات محلية الصنع كطائرات مسيرة وصواريخ وأنظمة دفاع جوي وأنظمة الرادار الخاصة بها. وقال بيزشكيان إنه بوجود القوات المسلحة تتفاوض الحكومة مع أو من موقع القوة، وشدد على أن غياب هذه القوة كان سيفقد المجتمع أمنه وسكينته، معتبرا أن وجود الجيش والقوات المسلحة هو ضمانة الاستقرار الداخلي وعزة إيران إقليميا. للمزيد عن إحياء اليوم الوطني للجيش الإيراني، والذي تم بتنظيم استعراضات عسكرية في العاصمة طهران وعدد من المحافظات، نتوقف وهذا التقرير.
بعرض عسكري ضخم في العاصمة طهران، أحيت إيران اليوم الوطني للجيش الإيراني بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين ووفود عسكرية أجنبية. وفي كلمة له أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده استطاعت تقديم نفسها كقوة لا مثيل لها في المنطقة بفضل قواتها المسلحة.
الجيش هو حصن النظام والأمة المنيع، وبوجود أبنائه تتحقق أمنية المجتمع وطمأنينته. فالجيش رمز عزة الأمة وسند الولاية والعامل الأساس في ضمان الأمن والاستقرار بالبلاد. بفضل تضحيات العسكريين نستطيع اليوم أن ننطلق في مفاوضاتنا الإقليمية والدولية بثقة في إطار إرساء السلام والاستقرار ومد جسور العلاقات. لقد أثبتنا للعالم أننا قوة صامدة لا تنازع.
خلال مراسم يوم الجيش تم عرض جزء من الإنجازات والمعدات المحلية الصنع من طائرات مسيرة وصواريخ جوية وبحرية وبرية، إلى جانب منظومة صواريخ S-300 وأنظمة دفاعية أخرى وأنظمة الرادار الخاصة بها.
أستطيع أن أقول إن حدودنا البرية والبحرية والجوية هي أكثر أمنا من أي يوم مضى، وكل أسلحتنا الاستراتيجية والدقيقة مجهزة بالذكاء الصناعي والاستشعار عن بعد. القوات المسلحة أصبحت تمتلك قوة رد سريع هي الأولى في المنطقة.
المراسم التي أقيمت أيضا في مختلف المحافظات شهدت عروضا لأحدث الدبابات والصواريخ النقطوية الدقيقة كصواريخ فتح، إلى جانب المسيرات الاستطلاعية والهجومية كمسيرة كمان 12 وأبابيل 5 وكرارة وأرجة 1. كما قام المظليون بتقديم عروضهم أثناء مرور الوحدات المحمولة جوا.
حضور قوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في يومه الوطني بأحدث الأسلحة والتجهيزات في البر والبحر والجو غايته حماية أمن الوطن والمنطقة.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه قدم رسالة قائد الثورة الإسلامية للرئيس الروسي، والتي تحدد أبعاد العلاقات بين طهران وموسكو وعدم تأثرها بالتطورات الأخرى. وفي مؤتمر صحفي مع نظير الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أشار عراقشي إلى أن مستوى التبادل السياسي بين البلدين حاليا في أعلى درجاته، مضيفا أن الاتفاقية الشاملة مع روسيا تظهر للعالم أن الجانبين يتجهان نحو علاقات طويلة الأمد. بدوره قال لافروف أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين طهران وموسكو تسهم في تعزيز التعاون بينهما على الساحة الدولية، مؤكدا أن روسيا تتعاون مع إيران لمواجهة العقوبات غير القانونية على البلدين. أعلن مكتب الصحة بمحافظة الحديدة غربية اليمن ارتفاع حصيلة استهداف العدوان الأمريكي لمنشأة رأس عيسى النفطية إلى 80 شهيدا و150 جريحا في حصيلة غير نهائية. وذكرت مصادر محلية أن الطيران الأمريكي نفذ 14 غارة استهدفت ميناء رأس عيسى، مشيرة إلى أن العدوان عاود الاستهداف مرة أخرى للمكان أثناء محاولة طواقم الدفاع المدني إنقاذ الضحايا. هذا وأعربت الخارجية الإيرانية عن تضامن طهران مع الشعب اليمني المقاوم، ودعت إلى وضع نهاية لصمت المجتمع الدولي وعدم تصرفه إزاء الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان على يد أمريكا ضد الشعب اليمني. للمزيد عن المجزرة التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اليمن وراح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى، نستمع للتقرير التالي.
في اللحظة التي كان فيها العاملون في منشأة رأس عيسى النفطي بمديرية الصليف شمال الحديدة ينهون نوبات عملهم تحت جنح ظلام الليل، تحول الأفق فجأة إلى كابوس نار مرعب من كل الاتجاهات. غارات أمريكية انقضت كالصواعق على المنشأة الحيوية الخدمية فحولتها إلى كومة من الحطام المشتعل تختلط فيها دماء 74 شهيدا وصرخات أكثر من 170 جريحا بنفط الأرض المنسكب. استهداف خزانات النفط ومحطات التعبئة والعاملين والموظفين والناقلات وسائقيها النائمين في سبيل الله، جثث لم يبق القصف لها ملامح تميزها، وأسر فقدت معيلها الوحيد بضربات ليست مجرد استهداف لبنية اقتصادية بل محاولة لخنق صوت اليمن الذي يهتف من أعلى البحر الأحمر. طريق القدس يمر من هنا.
قد حصل من قبل ما هو أعظم من ذلك، ولن يثنينا شيء، وإن سقطوا ما سقطوا، وإن استشهدوا ما استشهدوا، فأرواحنا ودماؤنا ليست أرخص من دماء إخواننا في غزة.
البيانات الأمريكية المتتالية التي تحذر من الخطر اليمني في البحر الأحمر تكشف تناقضا مأساويا. كيف لأعتى جيش في العالم أن يرتعد من حرب الأعصاب التي يخوضها اليمنيون بينما ترسم على وجوه قادة واشنطن خطوط ذعر من سؤال واحد: ماذا لو انتشرت عدوى الصمود اليمني في كل الشعوب المستضعفة؟
لن تكسر الأسلحة إرادة شعب تنبع من قلوبهم معنى الحرية والإيمان بالقضية، وها هم اليوم يجتمعون في هذه الساحة ليجددوا الولاء والعهد للشهداء بالسير على خطاهم حتى النصر.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع استهداف منطقة عسكرية بمحيط مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع ذو الفقار. وقال العميد سريع في بيان ألقاه وسط الحشود المليونية بميدان 70 في صنعاء أن القوات اليمنية كذلك استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، مشيرا إلى أن الاستهداف هو الأول للحاملة فينسون منذ وصولها إلى البحر العربي. كما أفاد سريع بنجاح الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء. اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حديث الكيان الإسرائيلي عن نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله ضمن مشروعها التوسعي. وقال الشيخ قاسم إن من يدعو لنزع سلاح المقاومة بالقوة يقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي وهدفه الفتنة بين المقاومة والجيش اللبناني، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار هو نتيجة صمود المقاومة، ولولا هذا الصمود لما كان الاتفاق ولا استمرت إسرائيل في عدوانها. وأضاف أننا سنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا، وننصح بألا يلعب معنا أحد هذه اللعبة، مشددا على أن هذا السلاح هو دعامة للمقاومة وهو الذي حرر لبنان وحمى سيادته. قال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا إن نزع سلاح الحزب يثار من محرضين في وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على وجوب المطالبة بتسليح الجيش اللبناني بدلا من تسليم سلاح حزب الله. وأكد صفا أن حزب الله ومقاومته وقيادته بخير، وأن ما يحصل هو حرب نفسية على بيئة المقاومة، مشيرا إلى أن شوكة حزب الله في الداخل اللبناني لم تنكسر كما يروج البعض. صفا كذلك شدد على أن علاقة حزب الله مع الجيش اللبناني طبيعية والحزب على تنسيق دائم معه. للمزيد عن تصريحات مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله ولا سيما حديثه عن وجود تنسيق كامل ودائم بين الحزب والجيش اللبناني تابعوا هذا التقرير.
وحده كيان الاحتلال، من يعرقل عمل الجيش ومهماته ويذهب بعيدا في اعتداءاته وتنصله من تطبيق اتفاق وقف العدوان، حقيقة أكدها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، مؤكدا كما هو تصريح وموقف الرئيس جوزيف عون أن حزب الله متعاون جدا. وبالأرقام والخرائط والبيانات كشف هيكل عن ارتكاب الاحتلال نحو 2940 خرقا، وعن قتله نحو 190 شهيدا، وإصابته أكثر من 485 آخرين، وكل ذلك خلال سريان الاتفاق. وعلى وقع هدير المسيرات الإسرائيلية التي انتهكت أجواء القصر الجمهوري، لم يخجل وزراء القوات اللبنانية من المطالبة بجدول زمني لتسليم سلاح حزب الله، غير مكترثين بشرح قائد الجيش عن آلاف الخروقات الإسرائيلية ومئات الشهداء والجرحى، وبغض النظر إن انسحب الاحتلال من التلال الخمس أم لم ينسحب، وإن نفذ القرار 1701 أم وسع من خروقاته وكثفها. مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا أكد أنه لا توجد قوة تستطيع نزع سلاح المقاومة، معتبرا أن الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية يأتي بعد انسحاب الاحتلال وعودة الأسرى ووقف الاعتداءات. وشدد صفا على أن هذه الاستراتيجية تبدأ بتسليح الجيش وليس بتسليم حزب الله لسلاحه.
العلاقة مع الجيش علاقة طبيعية، والتنسيق مع الجيش تنسيق أمر عادي وطبيعي. كلمة نزع للسلاح مش عم نشوفها إلا على السوشيال ميديا من قبل المحرضين ومن قبل اللي بدي سميهم فاسدين أيضا كمان. ما في شيء اسمه نزع سلاح، في شيء اسمه حكى الرئيس بخطابه خطاب القسم الاستراتيجية الدفاعية.
الحديث عن نزع.
من جانبه نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش اعتبر أن كل من يطالب بسحب سلاح المقاومة قبل إزالة العدوان الإسرائيلي ومعالجة تهديداته فهو يخدم مطالب العدو ويتماهى معه، لافتا إلى أن الحديث عن نزع سلاح المقاومة في هذا التوقيت يتعارض مع مصلحة لبنان ويضعف موقعه وقوته في ظل الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث استشهد مواطن مساء اليوم إثر غارة شنها طيران الاحتلال على مركبة بين بلدتي عيت الشعب ورميش جنوبية البلاد. مسيرة إسرائيلية كذلك استهدفت صباح اليوم سيارة في منطقة الغازية عند مدخل مدينة صيدا، ما أدى لارتقاء شهيد. كما استهدف الاحتلال غرفة جاهزة في بلدة محيبيب بمنطقة مرجعيون. هذا وقال وزير الإعلام اللبناني إن 2700 خرق إسرائيلي حصل منذ وقف إطلاق النار، ما أدى لارتقاء نحو 180 شهيدا. نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إحصائية شاملة حول أبرز ما خلفته حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال بعد مرور 560 يوما على بدء العدوان على القطاع. وأفاد المكتب في بيان أن مجازر الاحتلال أسفرت عن أكثر من 62 ألف شهيد ومفقود وإبادة أكثر من 2000 عائلة بالكامل ومحوها من السجل المدني. وأضاف البيان أن الإحصائيات سجلت استشهاد أكثر من 18 ألف طفل، وكذلك استشهاد أكثر من 12400 امرأة، فيما تركت 280 ألف أسرة دون مأوى. أعلنت كتاب القسام عن تفجير 5 جرافات عسكرية صهيونية من نوع D9 مسائي الأربعاء والخميس بعبوات ناسفة وبقذيفة الياسين 105 بمنطقة غزان النجار في خان يونس جنوبية قطاع غزة. وفي نفس المنطقة استدرج مجاهدو القسام قوة صهيونية قرب عين نفق مفخخة، وفور نزول الجنود للداخل تم تفجير عين النفق وبعدد من العبوات الناسفة، حيث أوقع عددا من أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح. بدورها نشرت سرايا القدس مشاهد لعمليات استهداف نفذها مجاهدوها ضد قوات الاحتلال وآليات المتوغلة في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. المزيد عن عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في غزة نستمع لهذا التقرير.
حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ عام ونصف، والمجازر التي يرتكبها، والحصار المشدد الذي يفرضه الكيان، والدمار الواسع الذي أحدثه، لم تسكت صواريخ ومدافع وبنادق المقاومة في القطاع. ففي أحلك الظروف وأشدها، واصلت المقاومة في غزة إطلاق الصواريخ نحو عمق الاحتلال ومستوطناته، كما عادت من جديد لتفعيل الكمائن والعمليات المميتة ضد قوات الاحتلال في مناطق متعددة بالقطاع. كتائب القسام وفي آخر بياناتها كشفت عن سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الصهيوني جنوب خان يونس، مؤكدة تفجير واستهداف 5 آليات عسكرية وتفجير نفق بقوة صهيونية. وقالت القسام إن المجاهدين فجروا الأربعاء 3 عبوات شديدة الانفجار في جرافتين عسكريتين صهيونيتين من نوع D9، كما استدرجوا قوة صهيونية قرب عين نفق مفخخة. وفور وصول أفراد القوة للمكان ونزول عدد من الجنود للداخل، تم تفجير عين النفق بعدد من العبوات الناسفة، وأوقعوا عددا من أفراد القوة بين قتيل وجريح في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس. كما أشارت إلى استهداف 3 جرافات عسكرية صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 وعبوة شواظ وعبوة برميلية الخميس في نفس المكان. بدورها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الجمعة استهداف جنود وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وبثت سرايا القدس مشاهد مصورة لإعداد مقاتليها قذائف هاون وأخرى صاروخية قبل إطلاقها. وأرفقت السرايا المشاهد بتعريف مقتضب قالت فيه إنه من استهداف مجاهديها لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في مدينة رفح بعدد من قذائف الهاون وصواريخ 107.
دعا رئيس البرلمان الماليزي الهيئات التشريعية حول العالم لتبني موقف موحد ومشترك دعما لفلسطين في ظل ما تشهده من انتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المسؤول الماليزي مواصلة بلاده السعي لحل عادل وشامل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية الدولة لتلعبه البرلمانات حول العالم في دعم المبادرات السلمية إلى جانب السلطات التنفيذية. كتاب والحصاد والعناوين الرئيسية. رئيس بيزشكيان يصف الجيش الإيراني بالحصن المنيع للدولة والشعب. 80 شهيدا في مجزرة بالحديدة، والقوات اليمنية تستهدف حاملتي طائرات أمريكيتين. والشيخ قاسم يؤكد أن سلاح المقاومة حرر لبنان وحمى سيدته، والحديث عن نزعه هدف الفتنة بين حزب الله والجيش. شكرا لكم والسلام عليكم.
مع الشهداء.
أمنيتي سجدة طويلة في المسجد الأقصى، ومن ثم طعن إسرائيلي وقتله. حقق يا ربي أمنيتي. وآخر ما كتبه الشهيد أحمد الهرباوي من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على صفحته على الفيسبوك، وهو أول شهداء انتفاضة القدس في غزة. تنبأ والده بعدم عودته إلى المنزل بعد انطلاقه في مسيرة تضامنية مع انتفاضة القدس نحو الحدود الشرقية للقطاع، فاندلعت المواجهات وكان الاستشهاد. للحديث أكثر عن الشهيد أحمد الهرباوي الطالب في كلية الإعلام في جامعة الأقصى، نرحب بوالده الحاج أبو محمد الهرباوي.
نعم الحاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي، يعني بالتأكيد أحمد هو النجل الثاني لك بين الأبناء، يعني ريت تحدثنا عن بعض تفاصيل من مواقف أحمد أو من حياة أحمد الشهيد.
هو أحمد يعني رحمة الله عليه من مواليد 20/4/1995، تربى منذ طفولته يعني معي في المساجد مع أخوانه، كنت أخذه معي على المسجد باستمرار.
نعم.
وكان في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، درس مدارس وكالة الغوث، وأنهى دراسة الثانوية في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية في النصيرات.
نعم.
الحقيقة كان هو الشاب يعني مسؤول الرابطة الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي في المدرسة الإعدادية والثانوية.
نعم.
بعد ذلك طبعا تخرج من الثانوية العامة ودخل كلية الإعلام في جامعة الأقصى. كان يعني شاب ملتزم، تربى في المساجد، كان يحفظ أجزاء من القرآن، كان يعني بحب الوطن وبحب الدين وبحب القضية.
نعم. أبو محمد يعني صغر سنه لم يمنعه من حمل الهم وحمل الواجب قدر الإمكان تجاه هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما أكد عليه الشهيد من خلال تلبية نداء الواجب فور انطلاق أو اندلاع انتفاضة القدس في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبالتالي يعني كما يعني عرفنا أن الشهيد أحمد هو أول شهيد في انتفاضة القدس من قطاع غزة.
حقيقة هذه الانتفاضة حاكت ما بداخله.
نعم.
هذا الشاب الحقيقة يعني قبل استشهاده بأربع خمس شهور، يعني أنا شفت له صورة كان بصور جيب إسرائيل الشرق الشجاعية قبل ما يستشهد بخمس شهور، فكان رايح على المنطقة ومصور فلسطين من الجانب الآخر اللي هو السلك الشائك شرق قطاع غزة، وكان بيكتب على الفيس إنه ما دمنا نرى أرضنا الفلسطينية في حدود 48 بعيوننا إذن حتما عائدون. فكانت قضية فلسطين قضية تتفاعل بداخله وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه بمجرد يعني انطلاق الانتفاضة كانت استجابته سريعة وقوية جدا.
نجدد الترحاب مع ضيفنا الحاج أبو أحمد الهرباوي للحديث عن نجله أحمد وكيفية استشهاده. نعم يعني لو انتقلنا للحديث حول ظروف استشهاد يعني أحمد، يعني كيف استشهد أو كيف استشهد أحمد، يعني بعض تفاصيل من حادثة الاستشهاد.
أحمد الحقيقة قبل استشهاده بأيام معدودة تقريبا يومين أو ثلاثة، لاحظت على الشاب أنه هو بركز على عمليات الطعن والقتل اللي بتصير ضد اليهود من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية.
نعم.
فلدرجة أنه في إحدى المرات يعني عاد علي صورة الشاب الخليلي اللي بلف الشارع وبحاول يطعن جندي يطعن من الإسرائيليين، فقلت يا ابني أنا شفت عدة مرات خلص، فكان ما كنتش باخذ في بالي يعني مدى التفاعل اللي في داخل الشاب. فالحقيقة يوم استشهاده كانوا متفقين على أنهم يروحوا يصوروا يعني في كلية الإعلام شرق الشجاعية، والشباب كلهم كانوا متفقين يروحوا مع بعض. فأحمد الحقيقة تفاجأت أنه هو يعني صباح هذاك اليوم كانت والدته بتروح له على الغرفة تبعته الساعة 10 يعني في يوم 9/10/2015 يوم الجمعة. قال لها أنا اليوم بدنا نروح كلية الإعلام شرق الشجاعية، وأنا اليوم إن شاء الله بدنا يعني نواجه اليهود بالمولوتوف. فقالت لي بالميلتوف، قالها بس ما تقوليش للوالد. لما حكت لي قلت لها يعني ندي لأحمد، فنادت أحمد، كنت أنا بنية أن أنا بدي أمنعه يروح.
نعم.
بس ما كنتش يعني متصور أنه يكون هو مجهز جزاز ميلتوف وشغلات زي هي، فهو كان مجهزهم في البيت الصبح في الدور الأرض وإحنا مش عارفين. فقلت لأحمد إيش برنامجك اليوم؟ قال لي بدنا نروح اليوم، أنا كان في نفس اليوم في يعني مسيرة للجهاد الإسلامي بدأت تروح شو على شبه حصري بعد ما يطلع من المسجد العمر على أساس يعني مهرجان خطابي.
نعم.
فقال لي أنا بدي أروح مع مسيرة الجهاد يعني، وفعلا هو طلع في الباص مع مسيرة الجهاد وطلب من أمه فلوس، قال لي أساس لما أرجع بأرجع في مواصلات عادية.
نعم.
فأمه بتقول له يعني عشان أنت تجيب الفلوس بعد ما ترجع باقي الفلوس يعني، قال لها هذا إذا رجعت أنا. فأنا حقيقة حسيت أنه عند الشاب شيء، قلت على العموم قال أنا طبعا فكرت أن أوقفه وأمنعه، بعدين في نفس اللحظة قلت يعني إحنا يعني بطبيعة من كرم الله أنه أنا يعني ملتزم والحمد لله رب العالمين، فقلت يعني إحنا بندعو الناس بالجهاد والاستشهاد والمقاومة.
نعم.
فعندما يصل الموضوع لعند ابني يعني بدي أوقفه، لا والله ما أنا موقفه، يعني هذا حوار في داخل الدور.
نعم. خلينا نتحدث عن ماذا حدث لحظة وصول أحمد ومجموعة الشباب الذين كانوا معه على السياج الفاصل والمواجهات، وكيف تم يعني استشهاده؟
حقيقة إنه هو يعني كان معاه قزاز الملتوف في كيس ومخبين في كيس، فلما الشباب أصحابه شافوا معاه قزاز الملتوف قالوا لي أحمد أنت أنا معك قزاز الملتوف اليهود حيستهدفوك. فقال لهم حتى لو استهدفوني اللي خايف منكم يرجع. إحنا أعراضنا بتنتهك ومقدساتنا بتدنس. إذا إحنا بدناش ندافع وبدناش نضحي مين بدافع ويضحي؟ فالحقيقة عند طبعا دخلوا على عند السلك الشائك فبدأ اليهود يعني يطلقوا النار عليهم. فأحمد كان مخبي قزاز الملوتوف يعني، فالشاب قال لي حمل أول قزازة فقال لي يعني ضربها على ولعها وضربها على اليهود وقال لي عملت حزام ناري عند قدامهم على بعد يمكن 4 متر حوالي مساحة 4 متر. فقال لي يعني اليهود ضربوا عليه أول رصاصة كان هو زي يعني هدف متحرك بالنسبة لهم. فضرب عليه أول رصاصة ما جاتش فيه، أجت في الشاب اللي وراه، الشاب اللي وراه يعني الآن مشلول شلل رباعي. فقال لي أنا جيت هجمت على أحمد بدي أسحب، قال لي يعني تأكدت أنه خلاص يعني بدي حيستشهد يعني. فقال لي حسيت فيه إشي هيك وقف إيدي ما قدرتش يعني، قال لي حاولت أخبطه في ظهره في رقبته اللي أوقفه، قال لي فيه شيء وقف إيدي وكأنه يعني القدر بالدخل. فقال لي أحمد يعني كان مفترض لما شفته أنه ضرب عليهم أول قزازة واستهدفوه بطلق صاب اللي وراه كنت متصور أن أحمد يشرد يعني أو يهرب أو يغادر المكان. فقال لي أحمد في هذه اللحظة صار شرس أكثر وراح جاب القزازة الثانية ولحها وضربها عليهم. في هذه اللحظة قال لي أجي يقف أحمد القناص على البرج استهدفه بطلق في القلب طبعا خرج من الكلى، وكان يعني قعد فترة قبل الاستشهاد حوالي 3 ساعة كان يعني وصى وبلغ السلام لوالده ووالدته وإخوانه وأصحابه، وكان آخر كلامه يعني أنه تشاهد 3 مرات والآن عندنا الصورة يعني له صورة وهو قبل ما تطلع الروح ورافع السباب وبتشاهد 3 مرات أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم يعني أبو محمد يعني هو يعني الإصرار واضح على الشهيد أحمد على السعي نحو الشهادة ونيل هذه الشهادة التي بالتأكيد يتطلع إليها كل فلسطيني في مواجهة هذا المحتل دفاعا عن الحق الفلسطيني ودفاعا عن العرض الفلسطيني وعن الأرض الفلسطينية. بالتأكيد يعني كان فراق أحمد صعب لكن الله بالتأكيد اصطفاه ليكون إلى هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء بالتأكيد الأكرم منا جميعا حاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي. شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا أخي الكريم، بارك الله فيك.
واحة الصبار
توفيق الحاج هو أديب وشاعر فلسطيني يرى في الجمهورية الإسلامية مدرسة للنضال والبطولة، كيف لا وهي تحتل في وجدان الفلسطينيين وعيا وثورة. عاش مرارة اللجوء في مخيم خان يونس منذ ولادته، بدأ كتابة الشعر في منتصف العقد الثاني من عمره وواكب انتفاضات الفلسطينيين وكان شديد التأثر بها كما تأثر بشعراء المقاومة حيث انتهج الأدب المقاوم في شعره وكتاباته. وفي قصيدة الانتفاضة عام 91 أعد رسالة الماجستير. للتعرف أكثر على الأديب الفلسطيني التقيناه في هذه الحلقة من برنامج واحة الصبارة، وكان هذا الحديث المفعم بالإصرار على المواصلة وحب الوطن والمقاومة. نتعرف عليك في البداية؟
توفيق جبر محمد الحج من مواليد 1950 لاجئ فلسطيني من قرية بشيت قضاء الرملة، أسكن خان يونس، أمي العزيزة علي. وفي نفس الوقت أنا نسخة من آلاف أو مئات الآلاف أو الملايين من الفلسطينيين اللاجئين المقهورين المهجرين.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد وأنت تتحدث عن حالة اللجوء واللاجئين، يعني للجوء الفلسطيني حالة خاصة مع الأدب ومع ما يكتب الأديب الأستاذ توفيق الحاج.
بلا شك أن اللجوء هو يشكل محور أساسي في حياتي، إلا أن هذا اللجوء بدلا من أن يجعل حياتي يائسة جعلها مليئة بإرادة قوية وإرادة الحياة وإرادة العيش، إرادة السلام، إرادة أن أكون بشرا محترما بين ملايين البشر.
نعم أستاذ توفيق، يعني تكتب في الكثير من القضايا والكثير من المجالات وسياق الأدب الفلسطيني عموما، يعني لو تسألنا عن أبرز ما يكتب الأستاذ توفيق الحاج.
كتاباتي بدأت كتابات شعرية رومانسية، ثم تحولت بفعل الواقع إلى شعر ثوري واقعي متسقا مع الانتفاضة الأولى التي مرت في حياتنا وحولتها تحويلا جذريا. ولهذا أنا أول ما أبدأ أقول في الأم الفلسطينية التي رعت أبنائها ورعت الانتفاضة، أقول فيها زجلا لأني أكتب بالفصحى وبالزجل وأكتب الكلمة الساخرة، أقول في هذه الأم العظيمة: سبحان من كونك يا أجمل الستات، توبك فلسطيني عطر بالكحل واللفتات، يم الشهيد البطل يا الأرمل الصابرة، يم الأسير وزوجته يم الجريح ورفقته، يخت رجال رجال يا صامد في النكبات، يا رفيقة العيش والملح يا شمعة الظلمات، يا حطة وقاية يا محنك وراية، يا قصة ورواية ومؤصل الجدات، سبحان سبحان من كونك يا أجمل الستات.
نعم أستاذنا، وكأنك تقول أن الواقع الذي يعيشه الشاعر أو الأديب يفرض عليه ما يكتب، أي أن الأديب والشاعر هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
بلا شك، يعني أنني أعيش كل يوم في أحداث متعددة، فها هو قلبي ينفطر على السجناء وأقول في هؤلاء الشهداء الذين يموتون كل يوم وهم أحياء، أقول فيهم: احزق قيدك يا سجان فلسطيني وما بنهان، إن كنت أنت الكلبوش قدامك حجر صوان، احزق قيدك يا سجان غم عيوني وحط الكيس، إن كان الشهيد عريس أنا في غضب بركان، احزن بيدك يا سجان، لا زنزانة ولا تحقيق، لا تعذيب ولا تفريق، هذا أخوي هذا رفيق بنعاني نفس العدوان، عين في عينك ما بنخاف، وحشي بكل الأوصاف، احنا أولاد الوطن انضاف وانت مهزوم وجبان.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا سنعود بعد قليلا. نجدد الترحاب بضيفنا الأديب الكبير توفيق الحاج، ونكمل الحديث معه عن الحضور الأدبي على مدار مراحل الثورة الفلسطينية. أستاذ توفيق الحاج، يعني للأدب الفلسطيني نكهة خاصة، ربما يعني إن أجدنا التعبير قوة تميزه عن غيره من الأدب، من أين تأتي هذه القوة التي يتمتع بها الأدب والشعر الفلسطيني؟
تأتي هذه القوة أولا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن إيماننا بحقنا وبإرادتنا، وأننا لابد أن نعيش كما يعيش البشر، فنحن لسنا أقل من البشر ولسنا أكثر منهم، وبالتالي فإننا يعني دائما وأبدا أمام حقنا أمام قدراتنا أمام إرادتنا نستمر ونواصل في التحدي. و أنقلك من بعد إذنك إلى زمن الانتفاضة، حيث أقول في شهيد من الشهداء:
نعم.
هذا قمر ربته لحظته على وجع المخيم وانفعالات الشجر. زاده علم نشيد، قرية لم تنسها أبدا حكايات السهر. هذا قمر يحمل الإصرار في يده، وفي الأخرى حجر يشعل النيران في الأطر القديمة، والحكاية يعلن الدخان صرخته، أسود مستقبل الأفلاك إن طال الخور. هيا هيا اشتعل غضبا صغيري، لا تسأل أين المفر، هذا تحدي صبية الجلزون جباليا لقانون التتر. هذا قمر من أريج اللوز والزيتون من طين البشر، هذا قمر ألقى على رتل الجنود صراخه فتقدموا. ازداد تلويح اليدين حجارة من أين شئت تراجعوا، واحتل فارسنا الممر، هذا قمر هذا قمر.
نعم أستاذ توفيق الحاج، يعني وكأنك تؤكد أن الأدب المقاوم الفلسطيني تحديدا كان على الدوام حاضرا في كل مراحل الثورة الفلسطينية، بدءا من انطلاق هذه الثورة مرورا بالانتفاضات التي عاشها الفلسطينيون، وليس انتهاءا بانتفاضة القدس وما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف مستمر ومتواصل. يعني هذا الحضور كيف برز وماذا عن معالم هذا البروز؟
أقول أن هذا الشعب شعب منتفض دائما عبر التاريخ، ولو قرأنا التاريخ جيدا لوجدنا أنه لا يخلو يوم من إضراب أو ثورة أو تمرد أو انتفاضة. ويكفي أن معلمنا غسان كنفاني صاحب وريادة الأدب المقاوم في فلسطين، هذا الرجل استطاع أن يجسد المقاومة في أروع صورها، ونحن تتلمذنا بكل فخر على يديه. هذا الشعب وهذه البطولات لن تذهب عبثا، وسيسطرها التاريخ ويحفظها في قلوبنا جميعا. إن المقاومة ستستمر، وأعدك بذلك وأعاهدك باسم شعبي أن تستمر المقاومة إلى أن يتحقق لنا النصر وإلى أن يتحقق لنا التحرير.
نعم بالتأكيد. يعني في الختام أستاذ توفيق الحاج، يعني بالتأكيد للأدب الفلسطيني المقاوم، وبالتأكيد يعني هذا الأدب حافل بالكثير من الذين برعوا في هذا المجال، يعني للأدب رسالة يحاول إيصالها الكتاب والأدباء والشعراء، هي تؤكد على الحق الفلسطيني وضرورة مواجهة هذا المحتل لاستعادة كل الحقوق الفلسطينية. لو تسألنا إلى أي حد يمكن القول أن الأدباء والكتاب وما كتبه الفلسطينيون نجحوا في إيصال هذه الرسالة؟
الأدب الفلسطيني برواده دائما هم مهماز الوعي. نعم. للشعب الفلسطيني، هم بعض التحدي، وفي نفس الوقت هم قادة مسيرة الوطن باتجاه التحرير. الأدباء منهم من استشهد ومنهم من بقي على قيد الحياة، لكن نبض الوطن فيهم دائما. هم الذين يضيئون بالأفكار ويضيئون باللحظات الرائعة ظلام هذا الشعب، ويعينونه بعد عون الله، يعينونه على التحمل وعلى الصبر وعلى المثابرة على المقاومة. الكتاب والأدباء هم أنبياء الأدب في هذه الأرض، هذه الأرض التي تثمر وعيا وتثمر كفاحا وتثمر نضالا في سبيل تحرير هذا الشعب. هذا آخر احتلال يوجد على أرض البسيطة، والشعب ورواده وكتابه قادرون بإذن الله على إزاحة هذا الاحتلال إلى الأبد.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد سيبقى الأديب وبكلمته يوازي الرصاصة جنبا إلى جنب في مواجهة ومقارعة هذا المحتل. يعني في الختام نشكرك على هذا الرائع والمثمر والشيق، والذي نتمنى بالتأكيد أن يتجدد في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا.
وأنا بدوري أشكركم من أعماق قلبي وباسمي وباسم شعبي، وأوجه التحية إلى الشعب الإيراني العظيم الذي علمنا دروسا في النضال وفي البطولة. كل التحية إلى إيران التي تحتل في وجداننا مركزا، وتحتل في وجداننا وعيا وثورة.
هكذا هو الأديب الفلسطيني يصر على أن يكون بقلمه وكتاباته حاضرا في كل مراحل المواجهة مع المحتل الصهيوني، حضورا يؤكد من خلاله أن الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة، وأن الأدباء الفلسطينيين سيواصلون الصدع برسالة الحق الفلسطيني حتى استعادته. إلى هنا يتوقف اللقاء، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة قادمة وأديب جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
حسنا يا رجال الهجنة، العرب يقفون في وجهنا في ناحية هادار هكرمل، ولكننا لن نواجههم هناك.
وماذا سنفعل إذن؟
سنتسلل إلى الحي القديم في حيفا، وهناك ننشر الرعب والاضطراب. هيا بنا، هيا.
ماذا هناك يا أبا خالد؟
الصهاينة يا شيخ، الصهاينة تسللوا إلى الحي القديم وهم يعيثون فيه فسادا.
والناس هناك؟
لقد تصدوا لهم والاشتباكات مستمرة.
حسنا، سأذهب لأستطلع الخبر هناك وأطمئن إلى الأمور.
وأنا يا شيخ ماذا أفعل؟
ابقى هنا مع رفاقنا، فقد يحاول الصهاينة دخول هذا الحي، فكونوا على حذر.
هارون، ما الأخبار؟
سيدي، سيدي ليفي، فشلنا في التوغل في الأحياء القديمة لحيفا.
العرب كانوا متيقظين لتحركاتنا، ولكن لا بأس، فقد أذيناهم بشكل أو بآخر.
ليفي بولانسكي.
سيدي هير إيتامار جولدمان.
شددوا الإجراءات الأمنية يا ليفي، ولا تقوموا بأي عمليات هجومية حاليا.
ماذا حصل يا سيدي؟
بدأت الأمور تفلت من سيطرتنا، العرب انتفضوا في كثير من المدن، بعض المستوطنات هوجمت ودمرت.
والعمل يا سيد؟
كما قلت لك، لا تقوموا بمغامرات استفزازية جديدة، شددوا الحراسة وافتحوا المخازن ووزعوا الأسلحة على جميع الرجال.
ولكننا سنكشف قدراتنا التسليحية.
الوضع خطير يا ليفي، وزعوا الأسلحة، ولكن لتكن الأمور تحت السيطرة.
الحمد لله يا أبا إبراهيم، لقد هدأت الأمور قليلا،
وبرغم ذلك فالحذر ما زال يلف أحياء المدينة. الدكاكين والحوانيت لم تفتح كلها.
طبيعي جدا، ما حصل في الأيام الماضية كان قاسيا.
التقيت ببعض التجار من مدن أخرى، أخبروني أن البوليس يشن حملة اعتقالات واسعة،
وأخبرني أحد المصلين في المسجد بأن الاشتباكات ما زالت تدور هنا وهناك، وبأن الوضع شمالا في مدينة صفد قد ينفجر في أي لحظة.
بل لقد انفجر.
أبو خالد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الناس يتحدثون عن اضطرابات عنيفة في صفد.
يا الله، أليس هناك تفاصيل؟
القادمون من هناك يقولون إن الإنجليز استقدموا تعزيزات لاقتحام المدينة.
يا الله.
يا شيخ عز الدين، إلى أين؟
ذاهب إلى حيث يمكنني سماع أخبار جديدة.
أمي،
أجل يا ميمنة،
لقد تأخر والدي.
وهل هي المرة الأولى؟ إنها عادته منذ سنوات.
حتى في مثل هذه الظروف والأمن شبه غائب. أنا خائفة يا أمي.
توكلي على الله يا ابنتي، أبوك نذر نفسه للجهاد، فهل تخشين عليه من الليل وعتمته؟ ها قد وصل أبوك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أما زلت مستيقظة يا ميمنة؟
قلقت عليك يا أبي، تبدو متعبا.
حال البلاد مؤلم جدا، عشرات الشهداء، مئات المعتقلين، ترهيب الأهالي. أما الصهاينة فقد توحشوا وزادت عربدتهم
أكثر من قبل.
أجل، السلاح بدأ يظهر معهم بشكل علني، وبحجة الحفاظ على أمن مستوطناتهم أخذوا يسيرون دورياتهم المشتركة مع الإنجليز.
غريب، ألم يصدر الإنجليز قوانين بحق شراء السلاح وحمله؟
بلى يا أمينة، ولكنهم يتشددون مع العرب ويتساهلون مع الصهاينة.
سمعت اليوم يا أبي أن الصهاينة قد تعرضوا لبعض الأهالي في ضاحية الياجور.
الإنجليز، الإنجليز، الإنجليز.
ماذا تقصد يا أبي؟
الإنجليز هم أصل الداء والبلاء، وما كان لساعد الصهاينة أن يقوى لولا تواطؤ الإنجليز معهم.
اطمئن، اطمئن هير جولدمان، سنكثف دورياتنا لحماية أحياء اليهود في حيفا.
لا يا حليم بيك، أنا أريد إجراءات استثنائية، أنت تعلم أنني أثق بتعاونك.
ولكن يا سيدي،
الكابتن ستيوارت مدير البوليس في حيفا طلب مني متابعة الأمور معك، فأنت معاونه وهو يثق بك، ولكن على هذا النحو قد يغير رأيه فيك.
أبدا أبدا يا سيدي، يمكنكم دائما أن تثقوا بي. حسنا، ماذا تريد مني بالضبط؟
ما تقومون به من إجراءات لحماية أحيائنا ومستوطناتنا مقبول، ولكن
ولكن ماذا؟
نحن أدرى بحالنا، كما أننا لا نريد تحميلكم عبئا إضافيا.
ماذا تقصد؟
دعونا نحمي أنفسنا بأنفسنا، نحن نريد حرية أكبر لتحركات رجالنا.
لرجال الهجناء؟
بالضبط.
لكم هذا، ولكن كما خدمتكم فلتخدموني.
كيف؟
لا تحرجوني، واعملوا بهدوء.
حقا لم نخطئ حين وضعنا ثقتنا بك.
شاويش فرحان السعدي.
استغفر الله يا رجل، قلت لك لا تنادني بهذا الاسم.
فقد استقلت من البوليس منذ شهر.
عفوك يا عم فرحان، ولكن رجالنا مستعدون.
حسنا، قل لهم أن يبقوا في مكمنهم. أعتقد أن الدورية الإنجليزية ستصل بعد قليل، فلا تهاجموها إلا عند إشارتي.
حسنا.
يا لسخرية القدر، بالأمس القريب كنت في البوليس، واليوم أحارب الإنجليز. ولكن لم لا؟ فقد تجاوز الإنجليز كل الحدود، وها هم يسلمون الوطن للصهاينة. يجب أن أقاتلهم.
ما بك يا أبا خالد؟ أما زلت منزعجا مني؟
معاذ الله يا شيخ، ولكنني لم أتحمل ما حصل.
يا أبا خالد، للجهاد عدة يجب أن نوفرها قبل القيام به.
ولكننا بدأنا بالتدرب على السلاح وأصبحنا نتقن استعماله.
ما زلنا قلة يا أبا خالد.
الحق مع الشيخ يا أبا خالد، فنحن سنواجه جيشا مدربا، وذلك غير ممكن بما حققناه حتى الآن.
صحيح يا أخي، ولكن الخير فيما وقع، ويمكننا أن نستفيد منه بشكل جيد.
كيف؟
انتفاضة حائط البراق أظهرت أن شعبنا ما زال حيا، وأن دماء الإباء ما زالت تنبض في عروقه،
كما أنها فضحت الإنجليز أمام الجميع وكشفت تواطؤهم مع الصهاينة.
بالضبط يا فخر الدين، وهكذا أصبح بإمكاننا إقناع الناس بأهداف عصبتنا الجهادية،
وبالتالي نقنعهم بالانضمام إلينا.
يا شيخ فخر الدين، قد يكون الأمر عكس ما تظن.
كيف يا أبا خالد؟
بعدما جرى، الكثيرون قد ازداد خوفهم من قوة الإنجليز وشدة بطشهم.
ربما معك حق.
على العكس يا أبا خالد، يمكننا أن نحول هذا الخوف إلى خوف على ضياع الوطن، وهكذا ننشر روح الثورة في نفوس أهلنا.
أمي، أجل يا ميمنة،
لقد انتهى موسم التبغ منذ أيام، فلماذا ذهب أبي إلى أشرفية بيسان؟
قال لي إن هناك أصدقاء له يريد زيارتهم.
فقط؟
ماذا تقصدين؟
أشعر بأن هناك سببا آخر.
ربما، ولكنك تعرفين أباك وتكتمه الشديد.
حتى عليك؟
حتى علي، بل أنا أفضل ذلك.
ولماذا؟
يا ابنتي، لقد علمني أبوك أن للجهاد أسراره، ويجب أن تظل طي الكتمان قدر المستطاع.
ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبل.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبل،
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق واعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار، وهي...
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
عز الدين.
Thank you.
لأنك أقرب مني إليه. أناجيك في صمتي المستكين وأغمض جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الظلوم. أناجيك من لي سواك أناجيه. أناجيك من لي سواك أناجيه. يسمع صوت أبي لأنك أقرب مني إلي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الدين والعقل. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة السيد محمد الصافي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرحمكم الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا صاحب المصيبة الراتبة ويا سريع الدمعة الساكبة.